بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الطاعة وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام. في هذه الدقائق سنتكلم عن موضوع من محاسن الإسلام، وهو الهدية وأحكامها الفقهية. إن من كمال هذا الدين وتمامه ومحاسنه وجماله أن جاء بإكمال مكارم الأخلاق وإتمامها، وهذا من كمال الدين الذي ختم الله عز وجل به هذه الشريعة، الشرائع السابقة، فكمل ما كان فيها من نقص وأتم ما كان فيها من نقص. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. الإسلام كله أخلاق جميلة، العبادات والطاعات والمعاملات والعادات التي شرعها الإسلام وأقرها الإسلام فيما كانت قبله كلها حسنة وجميلة. ولذلك العلماء قسموا الأحكام إلى ثلاثة أقسام: أحكام ضرورية، وأحكام حاجية، وأحكام تحسينية تكميلية. أما الضرورية فهي التي تحفر فيها الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض. والحاجيات ما تكون للناس حاجة في فواتها يلحق الناس مشقة. والتحسينيات ما يكون فيها تحسين وتكميل وإتمام للضروريات والحاجيات. فلذلك الإسلام جاء بالطهارة والنظافة وأدب الطعام والشراب، أدب الكلام، أدب الجلوس، أدب الخروج، أدب الدخول، أدب الطريق، حسن التعامل مع الخلق، الكرم والجود. ومما جاء به الإسلام أيضا الهدية والعطية. كان النبي صلى الله عليه وسلم من جوده وكرمه أنه كان يهدي ويقبل الهدية، بل إنه عليه الصلاة والسلام حث الناس على الهدية، فقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذا الأصل، وهو الأمر بالهدية، فإنها من أسباب كسب القلوب. والشاعر يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فإنما استعبد الإنسان الإحسان إنسانا، فإنما استعبد الإنسان إحسانا. إنما يكون لك طريق على هذا الإنسان ووجه عليه وفضل عليه إذا أحسنت إليه، وإذا قدمت له الهدية فأنت أصبحت ذا معروف عليه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال: لا يحقرن جارة جارتها أو أحد جارة، لا يحقرن جارة جارتها أن تهدي لها ولو بفرس شاه، لا يحقرن من المعروف شيئا. لا يحقر الجار من أي معروف يأتيه من جار ولو بفرس نشاه. ولذلك في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: والله لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي لقبلت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي ويهدى إليه، ولكنه ما كان عليه الصلاة والسلام يقبل الصدقة. وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه كان لا يقبل الزكاة ولا الصدقة، ولكنه كان يقبل الهدية. وهذا أيضا من صفاته التي جاء ذكرها في التوراة والإنجيل، كما في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. قبل أن يسلم سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من فارس إلى الشام، حتى في قصته الطويلة، حتى وصل إلى المدينة واشتغل عند يهودي في مزرعة، وكان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ويرى فيه ما عرف عنه من صفات مذكورة في التوراة والإنجيل. وكان مما ذكر عنه أنه كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فقال: فجلست أنظر إليه، فإذا أهدي فإذا تصدق عليه أطعم أصحابه، وزع صدقة بين أصحابه، وإذا أهدي إليه قال أكل وأكل معه أصحابه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويحث عليها ويأمر الناس بها، وكان عليه الصلاة والسلام يعد أصحابه، بل إنه جاء عن جابر وغيره أنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم وعد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة، قال: إذا قدم علينا مال البحرين فإني سأعطيكم كذا وكذا. فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل مال البحرين، فوصل في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما وصل المال قام أبو بكر فقال: أيها الناس، من وعده النبي صلى الله عليه وسلم بعطية سنعطيه. فقام جابر فقال: وعدني نبسا، وقال: فحثى علي حثيات ان اعطاني من الطعام. وهذا ايضا فيه ان ولي الامر له ان يعطي الرعيه المنح والعطايا من المال العام، وليس من الظلم. بعض الناس يقول تعطي فلان ولا تعطي فلان، مثل القضيه المشهوره بين الناس اسقاط القروض او المنحه من الدوله، احيانا يعطون شخص ولا يعطون اخر. هذا الذي يراه ولي الأمر هو المحاسب عليه، يرى ما فيه أنفع للناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعد غزوة حنين صناديد قريش الذين دخلوا، صناديد قريش وصناديد نجد الذين دخلوا الإسلام، ولم يعطي الأنصار. فأخذ الأنصار في خاطرهم فقال لهم: يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أليس ذلك خير لكم؟ فبكى الأنصار، قالوا: بل والله خيرنا. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف العطية للأنصار، بل إنه في حديث ابن عمر قال: كان لأبي عمر بعير، قال: فأراد أبي أن يعطيني، فخشي أن يعطيني ويترك البقية، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من عمر وأعطاه ابن عمر، حتى لا يقع ماذا في الظلم بين الأبناء في العطية، سنذكر لها. كذلك جابر بن عبد الله كان في غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، وكان هذا البعير قد أصابه العين وهو في الطريق، فجهد البعير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتبيعني هذا؟ قال: يا رسول الله، إنه بعير لا ينفع. فاشتراه منه، فلما وصل المدينة وهبه البعير ووهبه أيضا المال عليه الصلاة والسلام. بل إنه جاءه أعرابي فدخل في الإسلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأعطاه مالا كثيرا، أعطاه واديا من غنم فذهب بها إلى أصحابه، قال: جئتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أكرم ما يكون في رمضان، أجل ما يكون في رمضان، كان عليه الصلاة والسلام كثير الصدقة كثير العطية. ومع ذلك تعلقت بهذه العطية والهدية أحكام، منها وجوب العدل بين الأبناء. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أتى بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعطيت ابني أو منحت ابني هذا عبدا لي أو عطية أعطيته إياه. وفي رواية إن أمي عمرة الأنصارية أراد أبي أن يعطيني فقالت والله لا تعطيه دون بقية إخوته حتى تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى يقول بشير والد النعمان بشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا ابن عمرة أردت أن أعطيه عطية. قال أكل بنيك تعطيه هذه العطية؟ قال لا فقط أريد أن أعطي هذا. قال إذن لا تعطيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الرجل أحد أبنائه دون البقية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ساووا بين أبنائكم ماذا؟ في العطية. إذن من أحكام الهدية والعطية إذا أراد الرجل أن يعطي أحد أبنائه فيجب عليه أن يساوي بينهم. لكن أي عطية؟ العطية التي تكون ثروة تكون لها قيمة. أما العطايا القليلة التي تعطى على قدر الحاجة يعني هذا يحتاج 10 هذا يحتاج 5 هذا كبير وهذا صغير هذه لا حرج فيها. ولكن المقصود العطية ذات ثروة. لأن في قصة النعمان بن بشير كان في عبد يريد أن يمنحه. فالعبد المملوك في ذاك الزمان له قيمة، قيمة بيت، قيمة سيارة الآن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطي أن تعدل بين أبنائك وإلا فلا تعطي. أيضا أما غير الأبناء فيجوز للرجل أن يعطي هذا أكثر من هذا ويعطي هذا ولا يعطي هذا. فلذلك في العطية للجيران لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم المؤمنين أي الجيران أولى؟ قال أقربهم إليك بابا. تبدأين ماذا؟ بالهدية. أقربهم إليك ماذا؟ بابا. فإن زاد شيء تعطي غيرها. وأيضا من الأحكام الرجوع في الهدية فإنه لا يجوز للإنسان أن يرجع في الهدية إلا لوالد في ولده. قال صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه ولا يرجع أحد في هبته إلا رجل في بنيه في ولده. يعني لو أهدى رجل لأحد أبنائه هدية ثم رجع فأخذها فلا حرج عليه لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. فإنه يجوز للأب أن يرجع في هديته لابنه. أما إذا أعطاها لغير ابنه فلا يجوز له أن يرجع فيها. أيضا من أحكام الهدية جواز إعطاء الهدية للمسلم وأيضا للكافر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له ملك مصر في زمنه أرسل إليه ماذا؟ مارية مولاة النبي صلى الله عليه وسلم القبطية كانت هدية من هدايا ماذا؟ فسطاس مصر ملك فسطاس. وأيضا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمير دومة هدايا فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهدي ويثيب على الهدية. كان عليه الصلاة والسلام إذا قبل هدية يثيب عليها أي يعطي مقابل الهدية هدية أيضا عليه الصلاة والسلام للمسلم وللكافر. وهذا من البر والقسط حتى في الكافر. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وظاهروا وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروا أن تولوهم. لذلك الإحسان إلى الخلق سواء للمسلم والكافر حتى في الهدايا يجوز. أيضا قبول الهدية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا ولا يحقنها ولو كانت قليلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الهدية. فلذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يرد الطيب على وجه الخصوص وكان أطيب الهدايا الطيب. هذه بعض أحكام الهدية. أيضا من أحكام الهدية أنها لا تتملك لمن أهديت إليه إلا بعد قبضها. أما إذا وعده بهدية ولم يعطه إياها فإنها ليست ملكا له حتى يقبضها. فلو قال رجل لآخر سأعطيك هدية 100 دينار ثم لم يعطه 100 دينار ليس له حق المطالبة، لأن الهدية هبة وعطية منها ليست واجبة عليه. ولكن لو أعطاه 100 وقبضها أصبحت ملكا له. لذلك لو مات رجل بعد أن وعد الناس أن يعطيهم شيئا ولم يعطهم، ثم جاء الناس بعد موته وطالبوا بها الورثة، ليس لهم حق في ذلك. إذن من شروط الهدية أنها تلزم بعد القبض، تلزم ماذا؟ بعد قبضها. إذن هذه بعض أحكام الهدية وأحكامها الفقهية، ينبغي أن نعرف قيمة هذه الحسنة من محاسن الإسلام والشعيرة والشريعة التي شرعها الله عز وجل لنا، وأن نهتم بها، فإن الهدايا من أسباب المحبة والمودة بين الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحابوا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وبارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قول بعض الناس لآخر خانك جميل أو الساعة جميل فيبديه إياه، قد يكون لا يريد أن يبديه لكن أحرج، ما حكم هذا الفعل؟
الهدية في هذه الحال مقبولة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يعني يأخذ من الناس حاجتهم بدون طيب نفس منه. ولذلك ذكر العلماء وأيضا حتى البخاري في صحيحه باب من وهبته زوجته شيئا من مالها بطيب نفس منها، فما كان بطيب نفس فنعم جائز ومشروع. أما إذا كان على سبيل الإكراه أو على سبيل الإحراج فلا يجوز للإنسان أن يقبلها، لا يجوز للإنسان ماذا؟ أن يقبلها. كذلك أيضا من الأحكام التي تتعلق بالهدية، الهدية للموظف العام بالدولة، وهذه لا يجوز قبولها لأنها من باب الرشوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له رجل يرسله يجب الزكاة، يقال له ابن اللتبية من بني أسد، ابن اللتبية الأسدي. فيوما من الأيام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صدقات الزكاة، فقال: هذا لكم هذه الزكوات وهذا لي. قال: من أين لك؟ قال: هذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا هذه الأموال منه، زكوات، خذوا ما أهدي له أيضا من بيت مال المسلمين. ثم قام خطيبا في الناس فقال: إني لأرسل رسولا يعني يجبي أموال الناس ثم يأتي فيقول: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. هلا جلس في بيت أبيه وأمه ننظر أيهدى له، يعني إنما أعطيت لأنك ماذا؟ مسؤول بالدولة، لأنك عندك مصالح المسلمين، فتعطى هدية من أجل الآن، تعطى هدية هكذا، ثم في المستقبل يأتونك الذين أهدوك هدية فيمررون عليك أمور أخرى، أو تأكل من هذه الأموال، أو من أجل أن تنقص عليهم مما يجب عليهم من الأموال التي تجب عليهم كالزكاة، فيكون قد أكل الأموال بالباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من وليناه ولاية ثم أخذ عليها فإنه يأتي يوم القيامة يحمله على ظهره، سواء كان بعيرا أو شاة أو شيئا من ذلك. ألا هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ هدايا العمال قلول، هدايا العمال قلول، أي أنها مما يغل من المال العام. إذن مما يحرم قبوله هدية العمال، يعني هدية العامل الذي يعمل في الدولة من الناس. لكن الهدايا بين الموظفين فيما بينهم من الزملاء، فإذا كانت على سبيل الزمالة والصداقة فلا حرج، لكن إذا كان من الموظف الأدنى إلى الموظف الأعلى رجاء في أن يميل إليك هذه لا تجوز، لكن إذا كانت من الموظف الأعلى إلى الأدنى فهو ليس له بحاجة، لا حرج. هذا من باب التسجيل، يرى أن هذا الموظف متميز يعطيه هدية حتى يحسن من عمله، ما في حرج من ماله الخاص، لكن لا يجوز له قبول الهدايا. في بعض الأحوال مثل ماذا؟ بعد أن ينتهي الإنسان من عمله كالمتقاعد، أو إنسان أنجز هذا العمل كالمريض الذي راجع عند الطبيب فعالجه فشفي، بعد ذلك لا يحتاج إلى الطبيب، فهل يجوز له أن يهدي؟ لا حرج، إذا انتهت المنفعة من هذا الإنسان بعد ذلك فأهدي من الناس مقابل إحسانه إليهم لا حرج، لأن هنا انتهى مصلحته في هذا الإنسان، فهنا لا حرج في قبوله، لكن طالما أنه على رأس العمل ويعطى من أجل العمل فيكون قبوله لهذا الأمر ماذا؟ من الغلول ومن أكل أموال الناس بالباطل، لذلك لا يجزي إليه. فمن أهدي له شيء مما يعني يطعم أو يشرب ماذا يفعل؟ يتركه في العمل في الدوام، يعطي بقية الزملاء، يجعل الناس كلهم يأكلون منه، فلا يكون قد أهدي له على وجه الخصوص. إذن سؤال من الشيخ عبد الله كان عن أخذ أموال الناس على سبيل يعني إحراجهم، هذا لا ينبغي، وأيضا على سبيل الإكراه فلا ينبغي، وإنما إن كان بطيب نفس نعم، ولا فلا. لذلك بريرة كانت أمة فاشترتها عائشة فأعتقتها، فتصدق على بريرة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليها، وأعطت النبي صلى الله عليه وسلم مما تصدق عليها، فقالت هو لك يا رسول الله هدية، هو لك ماذا؟ هدية. قال بطيب نفس، قالت بطيب نفس. فإن كان بطيب نفس وأعطى الإنسان بطيب نفس هنا تكون هدية مقبولة، أما إذا كان بغير طيب نفس فإنه لا يجوز قبولها. نعم. كل هدية لا ترد، أي هدية لا ترد، لكن على وجه الخصوص كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية في بعض الطيب، أن الطيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، وإلا فإنه لا يحقرن جارة جارها لها ولو أن تهدي لها بفرس نشاة، والفرس نشاة على قولتهم العظام ما في شيء، لكن ومع ذلك ما يرد يعني هذه الهدية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إذا طبختي فأكثري الماء، إذا طبخت المرق فأكثر الماء وأطعمي جارتك، مع أنه ما مرق بس لكنه يعني يقبل، إذا لا ترد. لكن على وجه الخصوص الطيب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يحبه الطيب، حبب إليه من دنياكم الطيب والنساء، فكان بسم النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب، أيضا بقية الهدايا. لكن أحيانا يكون على الإنسان فيه مشاق حرج شديد، يعني يهدي هدية فيها عليه مشقة، فأنت من باب الرحمة به والشفقة عليه تردها لا على سبيل رد الهدية، وإنما على سبيل ماذا؟ عدم تكلف هذا الإنسان، عدم تكلف هذا الإنسان. لذلك اليوم بعض الهدايا تهدى على سبيل الرياء والسمعة والمفاخرة، هذه أيضا من الأعمال المحرمة، إهداء المال الحرام أيضا يجوز رده، أو كان على سبيل المفاخرة والرياء والسمعة حتى يقال فلان كثير العطاء وكريم، هذا لا يجوز ردها. لما؟ لأنها كانت على سبيل المفاخرة ولا يجوز الإنسان فعلها، إنما تكون هدية على سبيل ماذا؟ التحبب للناس، ولا وليس من أجل أن يقول فلان أكرم ماذا؟ من فلان. لذلك صفة الكرم هي شيء يعني محبوب وأمر به الإسلام وحث عليه، أن الإنسان دائما وأبدا يحث نفسه ويحملها على الكرم الموجود والعطاء، البخل والشح كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله منه، والكرم موجود الذي يعطى دون مقابل، أما الذي يعطي بمقابل المدح والثناء أو بمقابل عطية فهذا مكروه، قد يصل إلى حد الحرام كما قلنا إذا كان على سبيل المفاخرة والرياء والسمعة، أما العطية دون مقابل فهذا أصلها، ولكن يستحب لمن أهدي إليه أن يهدي للآخرين وأن يعطيه، فتكون هذا المكافأة على هدية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ ويكافئ عليها.
يجب عليه نشتري الباقي بعد.
الأصل أن يساوي بينهم في هذا الأمر، لكن إذا كانت عطية لابنه السيارة على سبيل أنه يستعملها الكبير ثم في سن معين يتوظف ويشتري نفس السيارة ويتركها للصغير وهكذا فلا حرج. يعني تكون هذه السيارة للأبناء الواحد تلو الثاني، أما إذا كان يشتريها الكبير ثم إذا بلغ الصغير واشترى له فلا حرج، أو يشتري للذكر دون الأنثى سيارة والبنت لا تسوق فلا حرج. لكن على سبيل ماذا؟ على سبيل أن العطية للابن والذي يليها أيضا فيما إذا كان الأبن لديه القدرة أنه ينمي أن يعطي الجميع فلا حرج. لكن لا يعطي هذا وله أخ كبره في السن وهذا أيضا محتاج سيارة هذا محتاج سيارة فأعطي هذا وأترك هذا، فهنا لا بد أن يعطي ماذا؟ يعطي الجميع. لكن الكبير ثم الكبير إذا بلغ الصغير سن القيادة واحتاج إليها يدعها له ويشتري سيارة هو أو يشتري الأبلة هنا ما في حرج. هذه أشياء تأتي تباعا فلا حرج في ذلك. أيضا أن يعطيه مال للزواج ما في حرج، هذا يعني يزوج جميع أبنائه وهكذا ما في حرج. هذا يعني المقصود بالعطية التساوي فيها إذا كانت محلا للتساوي. نعم، أيضا من الأمثلة الأمثال عفوا الأمثال التي تجري على لسان الناس الهدية لا تهدى، هذا ليس بصحيح. متى ما أهدي للإنسان هدية أصبحت ملكة يتصرف فيها كيف يشاء، يهديها غيره فلا حرج، أو يأكلها هو أو يستعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ثوب ها فيكون أحمر، فكان مسلم ينهى الرجاء عن لبس الثوب الأحمر، فقال يعني خذه وأعطيه الفواطم فيعني وزعه بين النساء، فهذا الثوب يجوز لبسه للنساء لكن لا يجوز لبسه للرجال، وهذا يدل على انه النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدي اليه ايضا اهدى غيره هذه الهديه فلا حرج. اذا الهديه ملك لصاحبها يهديها لاخر او يستعملها لا حرج. اذا هذه الكلمه التي تدور بين الناس ليست بصحيحه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدى إليه طعام فأهدي له لبن فشرب منه، ثم كان على يمينه شاب، وفي رواية كان على يمينه أعرابي وأبو بكر على يسار وعمر في واجهته، فأعطى بدأ باليمين فقال عمر أبو بكر أسرق، قال تيامنوا، فأعطى اليمين ولم يعطي، فأعطى الأعرابي ثم أعطى أبو بكر. وكان يوما ما على يمينه شاب، فلما شرب من اللبن عليه الصلاة والسلام قال لمن كان على يمينه شابا، قال هي لك ولكن إن شئت أن أقدم الكبير عليك، قال يا رسول الله أقدم عليك أحد، أنا في أول واحد أشرب بعدك يا رسول. فهو مع أنها يعني كبروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين اليمين والتكبير، يعني أحيانا يبدأ بالكبير وأحيانا يبدأ باليمين، ولكن يستأذن اليمين قبل أن بدل بالكبير. فلما استأذن من هذا الشاب فإنه شح بفضل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبدأ أحد قبله في ذلك، وهذا يعني يدل على حرصهم على حصول بركة من النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه النبي عليه الصلاة والسلام ما رد لبنا، كان يشرب ويشرب غيره. أيضا في قصة الأنصار هذا في عائشة رضي الله عنها لما سألها عروة كيف كان طعامه، قال كان يمر علينا الشهر والشهران لا يوقد في بيت نبسلم نارا، وكان لنا جار من الأنصار أو جارة من الأنصار كانت لها منائح تمنحنا إياها، شاة تمنحنا إياها. فالمنائح والمقصود بها اللبن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل اللبن وكان يهدي له شاة حلوب ويشربها موسما ثم يعيدها لصاحبها، فكان لا يرد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السواك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه لما كان يحتضر عليه الصلاة والسلام وهو في حجر عائشة، دخل عليها أخاها فقالت له، فرأى المسلم السواك الذي معه فقالت كأنك رسول الله، قال نعم، قال فأخذته فأزالت ماله نظفته فأعطت المسلم يستعمله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد سواكا ولم يرد لبنا ولم يرد شيئا من الهدايا عليه الصلاة والسلام. والله أعلم صلى الله عليه وسلم.
في
أسئلة جوائز؟ يا الله يجزاكم، الجوائز هدايا استاذ.
قال احنا اساس الموضوع هدية كثرنا اليوم سبعة.
يا زاكر. نسألهم علم.
اي نعم تسأل ان شاء الله.
طيب ذكرنا لكم حديث الرجل الذي أعطاه الولد الذي أعطاه والده عطية وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بنيك تمنحهم؟ قال لا، قال لما تعطي. فمن هو الصحابي هذا؟ الشيخ النعمان بن بشير. النعمان بن بشير، هذه هدية للشيخ. شيخ عبد الله، أي هدية للشيخ تعطيه بعد ذلك؟ طيب أيوة، خذ هذه الهدية للشيخ،
شجاعة الشيخ.
ذكرنا بيتا في الشعر أول ما بدأنا المحاضرة، من يذكر هذا البيت؟ بدايته أحسن. أحسن شجاع، تعال هديتي للشيخ. اللي على يمين الشيخ. أيضا ذكرنا لكم سورة صعبة ولا تكون سهلة للعيال. يلا حق الصغار، ما حكم الهدية؟ ها؟
جائزة.
أحسنت. هذا لك. يلا سؤال ثاني حق الصغار أيضا. سؤال خارج الدرس حق الأطفال. ما اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيكم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. مصاحف، تهدون مصاحف. طيب أيضا للأطفال، ما أول سورة في القرآن؟ ها لا، أول سورة في القرآن إذا فتحنا المصحف. أحسنت ما شاء الله. آخر سورة في القرآن؟
البقرة. الناس. الناس.
أحسنت. أيوة الناس. أيوة البقرة. في بعد ولا خلاص؟ الله أعلم. صلى الله
عليه وسلم. وياك جزاكم الله خير أنتم.